بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في كل مكان، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية وفي شرح القواعد الفقهية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا وموجها لهذه القواعد، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ونرحب به في بداية هذه الحلقة، فحياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المشاهدين.
حياكم الله شيخ. كما نصل أيضا ترحيبنا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونبدأ مستعينين بالله جل وعلا مستمدين منه العون والتوفيق، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى لي ولجميع إخوان المسلمين التوفيق والسداد بكل خير، وأسأله لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح. كما تقدم معنا أن أهل العلم جدوا واجتهدوا في بذل طلب العلم وفي بذله، ولأهل العلم آداب كثيرة في العلم وفي تحصيله، وكانوا رحمة الله عليهم يجتهدون في تحصيل بعضهم من بعض ويتدارسون. ومر معنا في قاعدة في الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد،
نعم،
الإشارة إلى شيء من هذا، وهو أن أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي تحتمل خلاف لا ينكر بعضهم على بعض، بل من شاء أخذ بهذا من أهل العلم ومن شاء أخذ بهذا، لأن المسألة اجتهادية والدليل المحتمل، فمن كان من أهل العلم بصيرة ينظر فيأخذ بهذا ويأخذ بهذا. وربما اختلف قوله في المسألة الواحدة في وقتين مختلفتين، فتارة يقول بهذا القول وتارة يقول بالقول الثاني. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه عن رجاء بن المرجى رحمه الله قال: اجتمع أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف، فتذاكروا في مسجد الخيف، تذاكروا مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فحصل خلاف بين يحيى بن معين وعلي المديني، فقال يحيى بن معين رحمه الله: إنه ينقض الوضوء، احتج بحديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها. وقال علي بن المديني: لا ينقض الوضوء، واحتج بحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه. فقال علي بن المديني رحمه الله ليحيى بن معين: كيف تحتج بحديث بسرة ومروان لم يسمع منها، إنما سمع من الحرس، يعني من الحرس الذي يخصه. قال يحيى بن معين: ألا ترى إلى مروان لم يقنع حتى ذهب إليها وسمع منها، يقول حتى ذهب إليها وسمع منها. ثم قال يحيى بن معين: ثم إن الناس قد أكثروا الكلام في قيس بن طلق، قد أكثروا الكلام في قيس ابن طلق، بمعنى أن قيس ابن طلق يعني فيه كلام، وإشارة إلى أن الحديث ضعيف، إشارة إلى الحديث ضعيف. فقال يحيى ابن معين رحمه، كان يحيى رحمه الله موجودا عندهم، قال رحمه الله: الأمر على ما قلتما، يعني أن هذا نزع بدليل وهذا نزع بدليل، فالأمر على ما قلتما. قال يحيى ابن معين: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يتوضأ منه، يعني لما أن الدليل من السنة وقع فيه الخلاف وكل احتج بالسنة، انظر إلى حسن النظر، انتقلوا إلى الاستدلال بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فعند ذلك استدلوا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وعند ذلك قال مالك، قال روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يتوضأ منه. قال علي بن المديني: قال ابن مسعود: لا يتوضأ منه. رد عليه بقول صحابي آخر رضي الله عنه، لأن سند عن ابن عمر صحيح. قال يحيى بن معين: أمن، يعني من روى هذا عن مسعود؟ قال قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود. وإذا اجتمع ابن مسعود يقول علي ودي وابن عمر فابن مسعود أولى لأنه أفقه. فأراد مرجح لأنهما صحابيان، وأراد مرجح من جهة أخرى من جهة أن ابن مسعود أفقه أو من هذا الجانب، فلهذا أراد أن يرجح بهذه الجهة. قال ابن عمر لابن أحمد رحمه الله، لابن أحمد رحمه الله يزن أقوالهم رحمه الله ويستمع، قال نعم يعني الأمر على ما قلت، لكن أبا قيس لا يحتج به الأودي يعني الراوي يعني يضعف الأثر عن ابن مسعود. قال يحيى بن علي علي المديني أراد أن يستدل بدين آخر، حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال ما أبالي مسسته أو مسست أنفي، يعني ما أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، يعني أنه لا ينقض. قال الإمام أحمد رحمه الله ابن عمر وعمار استويا، من شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. ابن عمر وعمار استويا، اتفق على أن ابن عمر وعمار يعني متقاربين في الفقه، ولم ينازع علي المديني حينما قال إن في مسعود إنه أولى. قال يحيى بن عمير رحمه الله لكن بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة. إيش معناه يعني؟ يعني أنه منقطع.
نعم سنوات طويلة يعني.
نعم. وانتهت بينهم ما حصل بينهم من النقاش والمحاورة التي جرت بأدب عظيم بين هؤلاء العلماء، وهكذا كانوا. وهذه في الحقيقة محاورة وأمثالها لو أردت أن تتلمس فيها أدب الحوار وتستنبط من الآداب، بل إنك تتخذ تعرف منها كثيرا من أصول الفقه والقواعد الفقهية المستنبطة في الاحتجاج. نفس النقاش هذا ممكن تستنبط من قواعد في طريقة الاحتجاج. انظر كيف كان الاحتجاج بالأدلة من السنة المرفوع، ثم التعليل بالأدلة، ثم التسليم بعدم الممارة والمجادلة لا، وأن الإنسان ينتصر نفسه لا، ثم بعد ذلك لما لم يكن في المسألة دليل آخر انتقلوا إلى الأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم قبل ذلك نزع علي بن المديني رحمه الله بالترجيح من جهة أخرى، وليحد رحمه الله يوازن هذه الأقوال، ثم انتهت بينهم هذه المحاورة بكل أدب، وهم إخوة متحابون متآلفون، هكذا كان أهل العلم رحمة الله عليهم في الأدب والنقاش والحوار. وترى هذا واقع كثير، بل إن بعضهم رحمة الله عليهم يذكر في تراجم كثير من أهل العلم أنه حينما يكون حافظا عالما ومع ذلك لا يتكبر ولا يحضر. قصة ذكرها بعض أهل العلم في ترجمة أحد المؤرخين عبد الرحمن بن رستة، عبد الرحمن بن رستة هذا مؤرخ رحمه الله حافظ ترجم كثير من أهل العلم، التقى بأبي حاتم الرازي رحمه الله وساق أحاديث، فأنكر عليه أبو حاتم بعض الأخبار، فرجع إلى بلده ورجع أصوله فوجدها كما قال أبو حاتم، فكتب إلى أبي حاتم يعترف له بصحة ما قال وأنه رجع عما قال له قبل ذلك. وهكذا وأمثالها كثير جدا.
هذا الشيخ يعني يعطينا درس بليغ جدا في كيفية المحاورة بين طلبة العلم، وأن المقصد في ذلك من كله إنما هو الوصول إلى الحق وبيان الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون حظ النفس أو شيء من هذا.
نعم وهذا هو وهذا وهذا هو يعني الواجب، والإنسان عليه وإن كانت نفسه تنزع إلى حب يعني الغلبة لكن يجتهد مهما كان، وأن يكون هدفه ظهور الحق هذا هو. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول يعني معنى في معنى كلام ما حاججت أحدا أو نجا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه.
الله أكبر.
ويذكر عنه أنه قال لأحد علماء يونس بن عبد الأعلى الصدفي رحمه الله كان صاحبا له وتنازع في مسألة واختلف ثم تفارق، ثم لقيه الشافعي رحمه الله بعد ذلك فقال يا أبا فلان ألا يحسن أن نصطحب وإن اختلفنا؟ على يحسن يعني وان اختلفنا فإننا إخوة. فالاختلاف مثل أن لا يجدون إلا ألفة واجتماع. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم.
شيخ كثير من طلبة العلم في العصر الحالي للأسف الشديد ينتهي بمنهج المجادلة ويشتهر عنه أنه رجل مجادل يجادل كل أحد في أي مسألة. يعني ما رأيك في هذا المنهج الشيخ؟
هذا في الغالب يحرم من العلم، ولا تجد إنسان مجادل يعني له حظ من العلم الواضح أبدا. المجادلة والمواراة لأنها تذهب بركة العلم، وأيضا تذهب محبة العلم من القلب، لا يحب إلا الجدال والمجادلة، فهذا يحرم، يحرم بركات كثيرة، بل ربما يحرم بركة العمل. هذا واقع، لأن من بركة العلم العمل. ولهذا إذا حرم من بركة العلم بالجدال والنزاع يحرم بركة العمل، هذا مصيبة. والعلماء بيّنوا هذا وذكروه والله رحمة الله عليه في آداب المناظرة والمحاورة. نعم
نعم، بارك الله فيكم شيخ ابن حسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
نعم، هذه أظن أخذنا
تطرقنا لها. نعم
تطرقنا لها،
لأن القاعدة الثانية مرتبطة بها.
نعم مرتبطة. نعم،
ويقول رحمه الله تعالى: ما حرم فعله حرم طلبه.
نعم، هذه القاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه، وهي أيضا متفرعة عن القاعدة التي قبلها.
نعم،
مثل ما تقدم أن الشيء المحرم فعله لا يجوز طلبه ولا يجوز السعي فيه، لأن قاعدة الشريعة أن إذا حرمت شيئا حرمت الوسائل والطرق المفضية إليه. ومثل الزنا والربا والخمر فهو لا يجوز له أن يتعامل بالربا، ولا يجوز له أن يسعى فيه لغيره، ولا يجوز أن يطلب من غيره أن يربي لأحد، كما لا يجوز له، كما أن الخمر لا يجوز شربه لا يجوز أن يسعى فيه وأن يطلبه لغيره. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر عشرة، كما جاء في حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنه، حرم فيها عشرة. والرشوة أيضا، الرشوة حرام، وكذلك لا يجوز طلبها، هذا طلبها بالاتفاق، لكن بذلها هو موضوع الخلاف. وإن جوز بعض العلم بذلها عند الضرورة حينما يكون الطالب ظالما معتديا، ويكون الذي طلبت منه صاحب حق ظلم وحصل له مضرة في عدم بذلها، وهذا الظالم لا يبذلها، لا يبذل الواجب إلا برشوة، فهذه مما جوز بعض العلم بذلها لأجل استنقاذ الحق خاصة عند حصول الضرر.
نعم نعم شوف، لا شك ان الرشوه يا شيخ كما ذكرتم يعني لا شك انها اخطار عظيمه جدا.
نعم،
ولكن ايضا يا شيخ يعني ما المحرم فيها بالضبط؟ يعني هل مثلا كما تفضلتم خلاف بعض العلماء في مساله اذا احتاج اليها او شيء، هل من ضابط يا شيخ معين لها؟ وايضا تحريمها اشد يكون على المعطي ام على الطالب في البدايه؟
هي محرمه، هي الرشوه حرام من حيث الاصل.
نعم،
ولهذا الشريعه حرمت ما هو ابلغ، الهديه في بعض السؤال، الهديه مشروعه، الرشوة حرام مطلقا، والهدية مشروعة لكنها في بعض الصور حرام. ولهذا لضرر الرشوة شد الشارع طرقها، لكن نحن أشرنا إلى أنها في حال الضرورة. هذا مسألة فيها خلاف، فيها كلام لأهل العلم معروف، يعني ليس مقام البحث فيها الآن، لأنه ربما أيضا بعض الناس يتوسع ويفهم من خلاف ما ذكر، لكن الرشوة لها آثار سيئة. والرشوة تميل القلب، مثل ما تقدم أنها إذا دخلت الرشوة خرجت الأمانة، إذا دخلت الرشوة نعم على الباب خرجت الأمانة من الكوة، والراشي والمرتشي خائن، خان الله ورسوله والمؤمنين. الرشوة تبطل العدل، الرشوة تبطل الحق. العدل مما بذله الله سبحانه وتعالى ومما وضعه في الأرض، وضعه بين الناس. العدل واجب على جميع الحكام، من الحاكم الإمام، ومن سائر الولاة والقضاة من القضاة والمدرسين والموظفين وجميع من له ولاية على المسلمين، فإنه يجب في كل ولاية اؤتمن عليه يجب أن يبذل فيها العدل. العدل واجب، العدل مثل الهواء، العدل مثل الماء، لا يجوز منعه ولا يجوز الوقوف فيه، فهو من الأمور العامة التي يجب السعي في تحصيلها وسد الطرق التي تفضي إلى منع العدل. والرشوة من أعظم الأسباب في حصول الجور والظلم، والذي يتخلق بالأخلاق السيئة فإنه مخاصم لله عز وجل، مخاصم ومنابر للشريعة والسنة. ولهذا الرشوة أثارها قبيحة، بل إن المرتشي أو الراشي الذي يعرض الرشوة رشوة تؤثر ولو لم تقبل، صحيح. تؤثر على القلب حتى ولو لم يقبلها من عرضت عليه،
صحيح.
ولهذا يذكر في عن بعض قضاة الإسلام وعافيه بن يزيد الأودي رحمه الله، قاضي من قضاة العدل والأئمة الكبار رحمة الله عليه، ترجمه الخطيب وغيره، ذكر في ترجمته وهو في عهد المهدي رحمه الله، وكان قاضيا عادلا من أصحاب حنيفة رحمه الله وفقيها، جاء في يوم الأيام بين الظهرين الظهر والعصر، فطرق الباب واستأذن على المهدي رحمه الله في وقته في هذا الوقت، فأذن له وقال ما الأمر؟ القاضي حضر وكان يجله لأنه رحمه الله عادلا نزيها عفيفا ورعا رحمه الله. فلما جاء وكان معه القماطر، القماطر هو مثل ما تقول الكتاب الذي فيه كتابة الخصوم وأوراق الخصوم، يريد أن يسلم له الولاية القضاء. قال اقبل عني يا أمير المؤمنين، فضع غيري في هذا المقام في القضاء. قال ولم، هل ضايقك أحد؟ هل تعرض لك أحد من الولاة، يعني من طرف ممن هم من طرف المهدي؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لم يحصل هذا، لكن حضر لدي خصمان موسران شريفان كل له بينة ومدعي، لو كل له بينة وأنا لم يظهر لي وجه الحكم في قضيتهم، فرددتهم حتى أنظر فيهم أو يصطلحوا، فلم يصطلحوا وأنا أنظر في قضيتهم منذ شهرين، كلما جاء وارجعهم ينظر ويتأمل رحمه الله. قال ثم إن أحد الخصمين علم حبي للتمر السكر، مثل تقول السكر للتمر الحالي، الرطب الرطب السكر يعني لطعمه كالسكر، علم أني أحبه. قال فشاع في هذه الأيام في أول أيام الرطب، فجمع رطبا من هذا النوع وحصل عليه، ولا يمكن أن يكون إلا لأمير، يعني أنه رطب فاخر وجمع من أماكن لا يمكن أن يجمع إلا من إنسان له نفوذ وله ولاية لغلاء ثمنه ولندرته. ثم جاء وتحايل على الشرطي بالباب، باب المحكمة، باب المحكمة، فرشاه بدراهم وقال أدخله على القاضي سواء قبل أم رد، أمشي تدخل على القاضي ولا أبالي. يقول له أدخله، شف هذا بعض الخصوم فيه مكر، قال أدخله عليه قبل أم رد. قال فلما وصل إلي وعلمت بذلك غضبت على الشرطي هذا الذي ينظم الخصوم، فطردته وتكلمت عليه وعزره بالكلام، ثم رددت الهدية، ردها رحمه الله ولم يقبلها ردا قويا. قال ثم جاءني الخصمان من الغد، قال فلما جلس بين يدي يا أمير المؤمنين فإذا قلبي وعيني إلى الذي أرسل إلي ليس كعيني وقلبي إلى الذي لم يرسلي، مع أني لم أقبل وردت، فكيف يا أمير المؤمنين لو قبلتها ماذا يكون الأمر؟ يا أمير المؤمنين إني أخشى أن يحتال علي في أمر ديني حيلة تذهب علي ديني، يا أمير المؤمنين أقلني، يا أمير المؤمنين أعفني، أقالك الله وعافاك الله. فأقاله رحمه الله وجعل مكانه آخر. فهذا يبين لك شدة عمر الرشوة وقبح الرشوة وأنها أثر، وهذا واقع، هذا واقع. ويقول رحمه الله أنا لم أقبلها، ما قبلتها، وليس لي ونفسي ولم تحدثني بذلك، ومع ذلك مالت نفسي وقلبي إلى هذا الذي أرسل إليه. هذا يبين لك أن النفوس كما قيل قد جبلت على حب من أحسن إليها، هذا واقع. ولهذا شد العلماء للنصوص الواردة باب الهدية وأحكموا إحكام عظيم شدا لإفساد، حتى لا يفسد العدل بين الناس ويحل محلهم الظلم والتعدي. ولهذا كانت الرشوة من أعظم المفاسد التي تفسد المجتمع كما هو معلوم.
نعم بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
هذه القاعدة، من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مشهورة، وهو أن من استعجل شيئا قبل وقت يعاقب بتحريمه. وذكروا على ذلك أمثلة، من أشهرها من قتل مورثه حتى يرث. إنسان استعجل له مورث من ابن عم أو قريب له، مثلا عاصب له قريب أو بعيد، فقتله وله مال كثير، فاستبطأ حياته والعياذ بالله فقتل حتى يرث. فالعلماء يقول يناقض يعاقب بنقيض قصد فيحرم
من الإرث،
ثم هو قاتل وليس للقاتل من ورث شيء، لأنه ورد نص بهذا. وورد أيضا في الوصية، أيضا لو قتل الوصي الموصي الموصى إليه الموصي كذلك.
نعم.
وقالوا إنه يعاقب بحرمان سدا لهذا الباب. وبعض العلماء نازع في هذه القاعدة في صحتها، قالوا وإن دخلت هذه الأمثلة لكنها قاعدة ليست أغلبية، والقواعد إذا كانت خرج منها أكثر مما دخل فيها فلا يقال إنها قاعدة. وذلك أن كثيرا من الأمثلة التي يذكر التي تناسب هذا المعنى لا تدخل فيها. ومن ذلك لو أن امرأة شربت دواء حتى تحيض فلا تصلي، فنزل مع عدم الحيض، لا نقول نعاقبها بنقيض قصدها فلا تصلي، لا تصلي ما عاقبناها. ولو أن إنسان أكل شيئا حتى يمرضه فلا يصوم، وأصابه مرض وضعف بسبب تناول هذا المأكول حتى يمرض، فلا نأمره بالصوم لمرضه وإن كان هو يتسبب بفعل محرم. ولو أن إنسان مثلا سعى في تعطيب نفسه حتى لا يصلي مع الجماعة أو يصلي جالسا فلا نجبره بالصلاة مع الجماعة أو يصلي قائما. وأمثلة كثيرة من هذا الباب لم ندخلها في هذا القاعدة، ولهذا تكلم بعض العلماء في صحتها ونادى وقال في صحتها نظر. لكن يذكر فيها قيد يدخل فيه مثل هذه الأمثلة، يقال من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه، تزاد هذه ولم تكن المصلحة في وجوده. فعلى هذا إذا كانت المصلحة في وجود هذا الشيء لا يعاقب بحرمانه. فالمرأة حينما تشرب الماء تشرب مثلا دواء حتى تحيض نقول لا نعاقبها بنقيض مقصودها، لأن المصلحة في وجود الصلاة ليس في عدمها. كذلك لا نعاقب بنقيض قصده فنجبره على الصوم وهو مريض، لأن المصلحة فطرة ولأن الإنسان جاهد مصلحته، فالصوم ضرر عليه. وكذلك لا نأمره بالصلاة قائما أو نجبره على صلاة الجماعة لوجود الضرر. فهذه أمور يترتب عليها فوات مصالح شرعية، فلهذا وجود المصالح الشرعية مقدم، وإن كان هذا الإنسان الجاهل ترتب في وقوع هذا الأمر. فلهذا نقول ولم تكن المصلحة في وجوده فإنه يمضى عليه، بمعنى أنه يأخذ بالرخصة التي ورده وإن كان هو قد تسبب إليها بفعل محرم.
نعم شيخ. طيب ليس الآن من مثلا أكل شيئا كي يمرضه لكي لا يصوم مثلا أو كي يصلي أو ليجمع الصلوات، لكن ألا يعد هذا من التحايل على الشرع؟
التحايل هو آثم.
نعم.
هو آثم بفعله، لكن الكلام عندنا أمر، عندنا مسألة الإثم هذا واقع
كيف؟
معنى أنه آثم، عندنا مسألة الأخذ بالرخصة لأن الوصف الذي علق به هذا الحكم ثابت في حقه، ثابت في حقه. مثل لو أن إنسان تهور مثلا وأصابه حادث.
نعم صحيح.
أصابه حادث، وما نقول مثلا انه حينما يصيب الحادث انه يترتب عليه ربما يترتب ضرر في بدنه في عدم صومه، وكذلك انه لا يستطيع ان يصلي قائما او يصلي مع جماعه، فتترتب الاحكام المتعلقه بالرخصه وان كان عاثما بفعله. نعم.
وكذلك يا شيخ من يعني يتحايل كانه سافر مثلا كي يفطر في الصوم، هل يعني يستحق له الرخصه؟
هذا شيء اخر، هذا شيء
ماذا نقول في حقه يا شيخ؟
هذا نقول آثم ولا يجوز له الصوم، ولا يجوز له
الفطر،
لا يجوز، يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم في هذه الحال، لأنه تحايل على الفطر. وهذا لا ضرر عليه في الصوم أصلا، نظرا لأنه لا ضرر عليه في الصوم، فأخذه فليس محلا للرخصة. محل الرخصة للمحتاج إليها. والمحتاج إليها المحتاج إليها في 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 مثل هذه الحال لا بأس، لكن غيره من الناس، لأن عندنا أمور هي رخصة من باب التوسعة، وعندنا أمور رخصة من باب الضرورة. والرخصة لما بتوسعة لا يسمح لها، لا يوسع على مثل هذا الذي احتال، لكن لو آل الأمر إلى ضرورة رخصنا له. فلو أنه سافر مثلا تحايلا ثم أصابه ضرر في سفره، ولو أمرناه بالصوم لتضرر، أمرناه بالفطر من جهة الضرورة كما لو كان مقيما،
لا من جهة الحيلة،
لا من جهة الحيلة، ولكن لا نسمح له بالرخصة التي توسعة التوسعة لا يسمى، إنما الرخصة التوسعة لمن أخذ بسعة الشريعة. من تحايل عليها وضيق عنسه فإنه ضيق عليه على وجه لا يحصل عليه ضرر فيه كما تقدم.
جيد، ذكرتم شيخ العبارة هذا لم تكن المصلحة في وجوده.
نعم.
يعني ماذا هل من ضابط لهذه المصلحة ما يقدرها؟
المصلحة الشرعية، يعني مثل فوات صلاة المرأة في حال صلاة المرأة حاضر، هذا مفسدة. هذا مفسدة، يعني بمعنى أن المصلحة الشرعية تقتضي أنه أن تأخذ بهذه الرخصة، ولا يمكن أن نأمرها بالصلاة وهي حائض. كذلك أيضا سواء في جهة العدم وهو عدم الفعل، أو جهة الوجود وهو الفعل.
نعم.
مثل الصلاة إذا كان مريض ما نجبر على الصلاة قائم، ما نجبر على الصلاة قائم، لأن إجباره عليها فيه ضرر، إجباره عليه.
نعم.
فالمصلحة تقتضي أخذه، وتقتضي الأخذ بالرخصة لانتفاء الضرر. نعم.
ويكون الشيخ من استعجل يعني بإرادته ولم يكن مفروضا عليه استعجاله أو مكره،
إذا كان أكره على الشيء هذا فالإكراه لبحث آخر. إذا كان مجرد آلة فلا يؤاخذ، وإن كان إكراه لفي التصرف ولفي حرية اختيار هذا في التفصيل الطويل لأهل العلم، وفي أنواع الإكراه بالأقوال وبين القول والفعل، مسائل كثيرة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 13: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
نعم. هذا من سعى في شيء وثبت بإقراره واعترافه ثم نقضه بعدما أثبته فإن نقضه مردود عليه، وذلك أن من أعطى من نفسه أو أقر على نفسه أو أنشأ عقدا على نفسه وهو متبصر مختار لذلك وتوفرت الشروط الشرعية في هذا العقد ثم بعد ذلك نقض، نقول إنه يلزمه مقتضى هذا العقد. ولهذا يقول العلماء: لا عذر لمن أقر، وإن كان روي حديث لكن لا يصح، ومن اعترف على نفسه بشيء فإنه يلزمه. وهذا محل اتفاق في الحقيقة، يعني هذه هي تقع في كثير في مسائل الإقرار ومسائل الاعتراف في باب الحدود وفي باب الاعتراف بالحقوق. فمن اعترف بحق فإنه يلزمه موجب ذلك ما ترتب عليه، لأنه اعترف به فوجب عليه أن يأخذ به، أن يؤخذ بذلك، ولو أنه أنكر ولو رجع ما يعتبر رجوعه، ولا لأنه لو بهذا تبطل الحقوق بهذا. فلهذا نقول إن يجب عليه أن يؤخذ بمقتضى ما أقر به واعترف، إلا أن في التفاصيل متعلم فيما إذا وصل إقراره بشيء يعني يخصص أو يقيد أو ما أشبه ذلك. ولهذا لو أن إنسان اعترف أنه باع سيارته أو بيته ثم رجع قال أنا ما بعت، نقول لا يلزمه ذلك ويجب عليه ذلك، مع أنه بمقتضى ما اعترف به. لكن هنا ذكر العلماء في باب الإقرار في مسألة الحدود، قالوا إنه يقبل الرجوع في باب الحدود، خاصة الحدود التي خالص حق لله عز وجل مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر. فمن أقر ثم رجع فإنه يقبل إقراره من حيث الجملة، هذا بالاتفاق. اختلفوا في بعض التفاصيل في هذه المسألة، واشترط أن يكون الحد لا يدرأ بالشبهات ولا يحتاط فيه من الحدود التي هي خالص حق لله عز وجل التي فيها الاحتياط وتدرأ بالشبهات مثل ما تقدم. أما الحدود التي ليس فيها شبهة، مثل اعترف مثلا بوجوب الزكاة عليه أو بكفارة عليه، فإنه يلزم بذلك، يلزم بالحقوق، قصدي الحقوق التي هي لله عز وجل لكنها متعلقة بغيره من الناس، في هذه يلزم بذلك، ولو أنه رجع فلا يقبل إقراره فلا يقبل رجوعه بعد إقراره، بخلاف التي هي من باب العقود كما تقدم، فإنه إذا قرر يلزم بذلك على مقتضى هذه القاعدة. فقل من سعى في نقض، يعني مثل إنسان قرر بعقد ثم قال إن العقد هذا مو صحيح، أنا ما عقدت هذا ولا بعت هالشي هذا، من جهته هو، من جهته هو يعني ليس من من أقر له به، فسعيه مردود عليه، معنى أنه لا يقبل منه هذا الرجوع كما تقدم.
طيب الشيخ لو أتى ببينة تثبت صحة نقضه، مثلا لو أقر شخص بأن عليه لفلان دين مقدر بقيمة 100,000 وغيرها، ثم بعد ذلك رجع عن إقراره وقال لا ليس كذلك، وإنما يعني أوضح بوجد بعض التفاصيل التي تخالف
من البينة، تشهد به، يعني تشهد بأنه مثلا اعترف أنه علي حق ولا اعترف أنه علي حق،
أنه هو اعترف وأقر بأن،
ثم تشهد أنه اعترف بأن علي حق،
بأن علي حق نعم اعترف، أو أن اعترافه في البداية
يعني هذا كان الاعتراف، نعم. والشهادة الاعتراف ليست شهادة على عقد، هذه شهادة على اعتراف، ليست إنما الشهادة التي شهادة على عقد، الشهادة على عقد هذه شهادة لازمة، لكن الشهادة على اعتراف غير، ولهذا يختلف الشهادة على الإقرار في باب حد الزنا من الشهادة التي على الرؤية، رؤية الزنا، لا يختلف في الشهود الذين يشهدون في على إقراره، يشهدون على إقراره وفي قبولهم لا على وقوع الزنا منه، المقصود أن المتهم تكون شهادة زور، لأنه أو أنه نفس التناقض، يعني هو إذا قال شهدوا أنه اعترف أنه قال ليس عليه حق، فإن كانت شهادتهم بعد اعترافه فهي كاذبة لأنها تنقض ما تقدم ولا تقبل.
أيوة نعم. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 14: البقاء أسهل من الابتداء.
نعم. ويتبعها
قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
نعم، هذه القاعدة البقاء أسهل من الابتداء، وكذلك يتبعها يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. هذه قاعدة عظيمة وقاعدة نافعة، وذلك وبعضهم يعبر أيضا ربما يقول مثلا إن يعني لها عدة صيغ، وهم يقول مثلا الابتداء الانتهاء أسهل من الابتداء، فابتداء العقود شيء وانتهاؤها شيء، فيغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، والبقاء أسهل من الابتداء، البقاء أسهل من الابتداء. وهذا واضح في مسائل كثيرة، أن وبعض يعبر بالاستدامة، استدامة الشيء أسهل من ابتدائه، من استدامة. ومثال ذلك أن الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يتطيب وأن يبتدئ الإحرام، يبتدئ في حال إحرامه الطيب لأنه محرم، لكن يجوز استدامة الطيب في حال إحرام. فلو أن الإنسان مثلا أراد الإحرام وقبل إحرامه ألا يجوز أن يتطيب ولا لا؟
يجوز
أن يتطيب في بدنه.
نعم.
يتطيب في بدنه ثم أحرم، بعد الإحرام الطيب أليس باقي في بدنه؟ لازال الطيب باقي في بدنه ورائحته في بدنه.
نعم.
لا بأس بذلك،
مع أنه يحضر عليه أن يستخدم الطيب.
نعم.
بعد إحرام،
لكن لو أراد أن يبتدي الطيب في حال الإحرام شنو نقول؟
لا يجوز.
لا يجوز. أما بقاء الطيب بعد الإحرام شنو نقول؟ لا بأس به، لأن هذا كما نقول استدامة، والاستدامة أسهل من الابتداء، الاستدامة أسهل من الابتداء. وهذا على قول الجمهور الذين يجوزون استدامة الطيب على الصحيح، خلاف الإمام يعني عمر رضي الله عنه وعن بعض الصحابة، والسنة دلت على جواز استدامة الطيب. كذلك النكاح استدامته أسهل، ليست كابتداء، المرتدة لا يجوز نكاحها، والمرتد لا يجوز المرأة المسلمة تتزوجها، أليس كذلك؟ محل اتفاق. والمرأة المعتدة لا يجوز نكاحها في حال عدتها، محل اتفاق. لكن يجوز استدامة نكاح المرأة التي وقع عليها عدة، ويجوز استدامة النكاح ولو كان زوج مرتد أو الزوجة مرتدة من باب الاستدامة من العدة. فلو أن امرأة ارتد زوجها أو ارتدت هي بعد النكاح، وفي خلاف في مسألة فسخ قبل الدخول أو بعد الدخول، لكن نتكلم من حيث الجمال على لأجل هذه القاعدة. فلو أنه مثلا على أخذ بقول الجمهور مثلا بعد العقد والدخول ارتد أحد الزوجين، شو نقول؟ هل ينفسخ النكاح ولا ما ينفسخ، ولا يبقى النكاح بمجرد الردة؟
الردة.
نقول على قول جماهير أهل العلم خلاف المحاجة والجماعة صحيح أن النكاح باقي لا ينفسخ بمجرد الردة، بل قال تقي الدين حتى ولو قبل الدخول. واختلفوا عن النكاح هل يبقى إلى خروجها من العدة، واختلفوا في العدة هذه هل هي يعني كعدة مطلقة أو تشبه المستبرأة، المسائل كثيرة في هذا الباب. لكن الشأن نقول إن الردة لا تفسخ النكاح، لا تفسخ النكاح لا من جانب الرجل ولا من بعد النكاح، بعد النكاح حتى. فإذا أسلم أحد الزوجين فإن النكاح باب على خلاف هل هو ما دامت في العدة أو ولو خرجت من العدة إذا اختارت زوجها ولم تتزوج. إذا دخل العدة لا أن تتزوج على الصحيح، لكن لو أرادت البقاء على الصحيح جاز لها أن تنتظر حتى يسلم، والنكاح صحيح ولا يحتاج إلى عقد جديد على الصحيح. هذا هو ظاهر السنة، ودلت على هذا الآثار المنقولة والكثيرة والوقائع المنقولة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من قوم أسلموا وأسلمت أزواجهم قبلهم، هذه دلة كثيرة كما نقل كثير من الصحابة والتابعين في من تسلم قبل زوجها ومن يسلم قبل زوجته، ورد كل من آخر، ولم يستأنف بينه النكاح ولم يسألوا عن عدة ولا الفراغ من العدة. وقد بسط القعلان القيم هذا بسطا حسنا في هذا رحمه الله، وبين القول الصحيح في هذه المسألة. لكن ايش معنى ذلك؟ معنى أنه يستدام النكاح ولو مع وجود الردة، لأن النكاح موجود حال الردة ليس كذلك. لكن لو أراد أن يتزوج امرأة أن يبتدئ نكاح امرأة مرتدة هل يجوز؟
لا يجوز،
لا هن حل لكم ولا هم
يحلون
لكم. نعم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا تمسكوا بعصم الكواهب. هذه مسألة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. كذلك المعتدة لا يجوز نكاحها بالاتفاق. لكن لو أن امرأة وطئت بشبهة، امرأة متزوجة وطئت بشبهة، فإنها تكون تعتد من هذا الوضع، تعتد من هذا الوضع، والنكاح باقي ولا يزيله، تزيل هذه العدة وزوجها يجتنبها حتى تستبرأ فيه تستبرأ. والصحابة قضوا بأنها ثلاث حيض في ثم بعد ذلك بعد استبراء
تعود
من عدة وطئ الشبهة. فلهذا قالوا إن هذا النكاح إن الاستدامة أقوى من الابتداء في مسائل كثيرة. فلا تؤخذ أحكام الابتداء من الاستدامة ولا أحكام الاستدامة من الابتداء، وهذا من محاسن الشريعة. وذلك أن مثل هذا النكاح الذي وقع وترتب عليه مصالح عظيمة كيف نبطله مثل هذا؟ حتى ولو صادف إسلاما أو ردة أو عدة أو ما أشبه ذلك، في مسائل كثيرة تقع ذكر الفقهاء رحمه الله عليهم.
جميل شيخ، هل ندخل في ذلك شيخ ما مثلا من تاب من الربا وتبقى عندها أموال من الربا، يعني في حكم تصرفه فيها أو استنفاعه بها، هل يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ؟ هذا المثل تحت هذه القاعدة من ناحية أنه لا يأثم على بقائها معه وإنما يؤمر بالتخلص منها.
مسألة الربا إذا كان وقع في معاملة الربوية عالما بذلك هو آثم، يعني أن الربا أمور صريحة في الربا ولا شبهة فيه، أو شبه ضعيفة باطلة، يعني أحل له بعض الناس بأقوال باطلة تصح، فهذه ليس معذورا وآثم، ويجب عليه التخلص من هذا ولا يجوز له ذلك, لا يجوز له ذلك ولا يجب عليه التخلص من هذا. ومن ذلك لكن إذا كانت هناك معه معاملات أفتى فيها بعض العلم أو قلد فيها بعض العلم وهي محتملة مثلا, أو عمل وقال وتقلد قولا يظن والصواب, هذا راجع من العلم أن مثل هذه الأمور التي تبين له أنه ربا وقلد قولها بعض العلم أو أفتاه بعض العلم بمثل هذا ثم تبين أنه ربا فإنه يحل له. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم أتظلمون تراثكم. فإذا كان يحل للكافر الذي تاب يحل له ويطيب له ذلك مع أنه لا يفعه تأويله, ولهذا إذا مات مات على الكفر والعياذ بالله ويعاقب على مثل هذه الأمور كلها. فالمسلم من باب أولى الذي يتأول, المسلم الذي يتأول ويعمل على قول بعض العلم ثم تاب ثم إذا تبين له ذلك فإنه من باب أولى أنه يعفى عنه يسامح ويطيب له هذا المال ولا شبهة فيه.
أيضا الشيخ بالنسبة الربا وغيره مثل قوله تعالى عفى الله عما سلف والأحكام التي تغيرت في عهد الصحابة رضي الله عليهم مثل تحريم الخمر وغيره, يعني قد يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ أنه كان جائزا ثم بعد ذلك ورد الأمر بتحريمه؟
هو هو كذلك
أو مثل الأمور العامة؟
نعم
يا شيخ
كذلك
في وقت من الأوقات تكون
نعم كذلك جائزة. ما كان حلالا ثم بعد ذلك,
ثم ذلك تغير.
حرم فإنه من يقعد لا جناح الذين يعني حينما ليس على الذين آمنوا وعملوا الجناح فيما طيل التقوى وعملوا ثم التقوى ثم التقوى أحسن والله يحب المحسنين لما نزلت هذه الآية. وحينما قال لما نزل تحريم الخمر وقال كيف في حديث عباس واتشماك عليك يا ابن عباس قالوا النبي عليه الصلاة كيف بأصحاب الذين ماتوا وقتلوا وهو في بطونهم شهداء قتلوا يوم أحد, فبين أنه ليس عليهم شيء فيما طعموا فيما اتقوا يعني كانوا متقين الله عز وجل وليست حراما في ذلك الوقت ولم ينزل تحريمها. ولهذا لما نزل قال عمر انتهينا هكذا أيضا الربا. نعم
جميل بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشرة التابع تابع.
نعم هذه القاعدة التابع تابع معنى أن الشيء له حكم إذا كان متصلا وله حكم إذا كان منفصلا. فالشيء الذي يتبع الأصل لا يفرد بحكم, وهذا سيأتينا أيضا في قاعدة أيضا. فهنالك أشياء تتبع وإن كانت هي لو أفردت لا يجوز, مثل يجوز بيع الشاة ولو في بطنها جنين حمل ويكون الحمل تبعا, مع أنه لو أراد أن يشتري الحمل وحده لا يصح للغرر والمخاطرة لا يجوز, لأن يجوز أنه حي يجوز أنه ميت يجوز أن يكون صغير يجوز أن يكون كبير, والتجويزات كثيرة في مثل هذا. هو كذلك ولادته متى تكون فهذا غرر ظاهر لا يجوز, لكن يجوز أن يباع تبعا. وهكذا في مسائل كثيرة مثلا الدار السيارة تباع مثلا ويكون الشيء تابعا ولا يضر الجهالة به, لا يضر الجهالة به لأنه تابع. وكذلك أيضا مثلا تباع مثلا بعض أنواع الفواكه والخضروات التي تظهر يظهر ثمرتها في الظاهر لكن أصولها لا تظهر ويجوز بيعها وأصولها تكون تابعة لها. وهكذا مسائل كثيرة يعني معنى أن الشيء الذي يتبع لا حكم له, لو أردنا أن نبرده فإنه لا يجوز. ولهذا تابع أيضا أحكام أخرى مثل مثلا الأصابع تتقدم معنا أن ديتها 50 الأصابع, الكف جميع أندية 50, فلو قطع الأصابع قطع أصابع إنسان فالدية 50 ولو قطع الكف فالدية 50 ما اختلفت. وذلك أنه إذا قطعت الكف مع الرسغ فإن الكف تابع للأصابع فلا يفرد بحكم, وذلك أن منفعة الكف الحقيقية بالأصابع فإذا زالت الأصابع بطلت منفعته أو منفعة يعني لا قيمة لها, فلهذا كان تابعا. وهذا يسري عليه في كثير من الأحكام, ومن حكمة الشريعة أن نهت عن مثل هذا وتخصيصه مثلا بشيء لأجل الغرر ولأجل الجهالة. فكل من طوت عاقبته ولم يعلم فلا يجوز بيعه وإفراده. نعم
جميل شيخ. طيب في مثل بيع الحيوان وهو حامل شيخ، لو باع شخص مجموعة من النياق مثلا أو الغنم وكان بعضها حامل، هل يدخل الحمل فيها يا شيخ؟ نعم. نقول نفرد الحمل عنها
مثل ما تقدم، يعني قلنا يعني باعها جميعا.
نعم.
أو باعها مع حملها، هذا جائز. نعم. لأنه تابع. ولهذا لو أنه ذبح شاة، يعني ما هو أعظم. نعم. لو ذبح شاة وفي بطنها جنين وسقط الجنين، الجنين ميت، وش حكمه؟ حلال ولا ذبحنا الشاة وفيها جنين وفيها، وش نقول؟
نقول ميتة قد يكون الشيخ،
هو في بطنها ثم لما ذبحناها وسلخناها وجدناها الجنين، وش حكم الجنين؟ ألا يكون تابع لها حلال؟
ما أعتقد الشيخ، ليظهر قد يكون
على القاعدة.
القاعدة أنه تابع في البيع وفي غيره.
خليك مع القاعدة، خليك مع القاعدة،
يكون تابع لها
يعني على القاعدة، يكون
أنه تابع لها،
تابع، يكون تابعا على القاعدة، صحيح.
ويجوز أكله،
يجوز أكله.
أيوة.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام سعيد الخدري: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه.
هذا مثل أوضح يا شيخ الحقيقة.
نعم.
وكذلك في مثلا المزارع، إذا باع المزرعة وأطلق، هل يدخل في ذلك الثمر الذي نشأ على الرطب مثلا أو غيره من الثمر الذي نشأ على رؤوس الشجر؟
إذا
أطلق بيع المزرعة دون أن يفصل بينه.
نعم. هذا إذا باعها، إذا باعها يعني مثل ما تقدم، يعني إذا باع البستان.
نعم.
بجميع ما فيه ونص على ذلك، قال بجميع، فإنه تابع له.
جميل.
يعني تابع له. ولهذا يعني معنى أنه إذا كانت يعني لا تخلي، إذا كانت الثمرة ظهرت أو إذا كانت الثمرة لم تظهر، هذه لها حكم. ولهذا مثلا يعني أنشرت إلى مثال أنت أيضا.
نعم.
الآن الثمرة إذا كانت لم تنضج لا يجوز أن تفرد بالحكم، لذا ما يجوز لها أن تباع حتى تشكل، حتى تزهو، حتى تحمار وتصفى، حين الصحيح في هذا الباب. ولكن لو أن باع البستان و الثمرة معه وهي لم تنضج، شو نقول؟ تابع. لكن لا يجوز أن يفرد هذه الثمرة وحدها وأن يبيعها، لا يجوز، لا يبيعها حتى تطعم، يعني حتى يؤكل منها وحتى تنضج، فلا يجوز إفراد. لكن يجوز أن تباع تابعة لغيرها، لأن التابع تابع فلا حكم له. وهذا كما تقدم من حكمة الشريعة في أن هذه الأشياء يحصل فيها المضرة في إفرادها، وإن كان هي قد يكون فيها مثلا غرر، لكنها تابعة لغيرها فغررها منطوي في مثل هذا الشيء ولا أثر له. نعم.
بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
نعم. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. هذه أيضا قاعدة من القواعد، وذلك أن من اشترى شيئا، يعني الإنسان اشترى دار، فالدار يدخل فيها كل ما هو من ضرورتها، يدخل فيها الأبواب، يدخل فيها المفاتيح، يدخل فيها كل شيء. هذه القاعدة الشرعية في أن كل من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورته، ملك ما هو من ضرورته. وهذا هو الأصل، هو الأصل. كذلك من اشترى سيارة فإنه يملكها وما يكون تابعا لها، من ضمنها المفاتيح. والعلماء قالوا في باب بيع الأصول والثمار: إذا باع الدار ملك كل ما هو تابع لها، بمعنى أنه يكون تابع ولا يشترط التنصيص عليه. فلو أنه لما اشترى البيت جاء البائع البيت وقال عطني الأبواب والدرايش، أنا ما بعتك إلا البيت، كل هذا البيت يدخل في هذه الأشياء. كذلك كل شيء يكون شيئا تابعا له بالأصل، لكن إذا كان الشيء ليس تابعا منفصل فلا يدخل. ولهذا مثلا الإنسان اشترى بيت تجده إذا أراد مثلا الفرش مجالس مثلا أو مطبخ ينص يقول أريد أن تجعل معه مثلا مع المجالس الناس. لماذا؟ لأنها ليست متصلة اتصالا تاما، فلهذا ينص عليها. فإذا لم ينص عليها فإنها لا تدخل، لأنها ليست تابع. أما التابع واختلف فيما يكون مسمرا فيها. الفقهاء يقول ما كان مسمر فإنه الحكمة.
ما المقصود بالمسمر؟
يعني شيء اللي يثبت مسامير وما أشبه ذلك. أيوة. مع أن عرف الناس الآن يختلف في بعض الأشياء التي تثبت، فعرف الناس مثل هذا جاري على أن كثيرا من الأشياء المثبتة أنها ليست تابعة. وبالجملة هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا هو القاعدة. وقوله من ضرورته يعني من لوازمه، ليس المراد من ضرورة من الضرر، يعني من لوازمه التي تلزم وتتبعه. كذلك من اشترى بستان دخل فيه كل شيء مما هو مثبت فيه دون الأشياء التي مثل السيارة فيه ما تدخل. من الأغنام إذا كان فيه مواشي ليست داخلة فيه، وهكذا الأشياء التي لا تدخل في مسمى المزرعة. نعم.
قد يقول الشيخ أن العرف هو الضابط في ذلك الشيخ، المتعارف عليه الناس، لأن يعني عرف الناس يختلف من بلد إلى بلد.
لكن هناك أشياء متفق عليها، هناك أشياء معروفة متفق عليها. مع أن التابع في الحقيقة نوعان، نوع يجوز إفراده ونوع لا يجوز إفراده.
أيوة.
تقدم معنى التابع تابع، وأن التابع في الغالب لا يجوز إفراده، لكن هناك أنواع من التوابع يجوز إفراده وإن كانت تابعة. ولهذا هناك تابع يدخل ولا يجوز إفراده، مما تقدم مثلا الثمرة التي لم تنضج، وكذلك الحمل وما أشبه ذلك، لا يجوز هو تابع ولا يجوز إفراده في البيع. لكن هناك أشياء تابعة ويجوز إفرادها بالبيع، مثل مثلا مفاتيح السيارة، مفاتيح الأبواب، هذه تابعة في البيت لكن يجوز إفراده. لو إنسان أراد يبيع المفاتيح جاهز، لأنه لا غرر، ولو لأنها بالحقيقة هي تابعة، تابع متصل وتابع منفصل.
أيوة.
التابع المتصل الذي لا يمكن فصله هذا لا يجوز إفراده بالبيع.
جميل.
والتابع المنفصل هذا يجوز إفراده بالبيع، وإن كان عند الإطلاق يكون تابعا في الحكم ويدخل في هذه القاعدة، وأن ما شيء ملك ما هو من ضروراته يعني من أشياء لازمة له. نعم.
جميل. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى التابع لا يفرد بالحكم.
نعم. وهذه الحقيقة مثل ما تقدم، التابع لا يفرد بالحكم، هذا هو الأصل. التابع لا يفرد بالحكم هذا هو الأصل، بمعنى أنه لا يخص بشيء كما تقدم، إلا إذا كان التابع ليس من قبيل الجزء. هذا إذا كان التابع من قبيل الجزء المتصل، أما إذا كان ليس من قبل الجزء فلا بأس من إفراده كما تقدم على التفصيل السابق. نعم.
جميل. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، حقيقة الوقت أدركنا. نشكر لكم ما أفضتم في هذه الحلقة، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. ويعني أذنتم لي بطرح سؤالي الحلقة القادمة، وسنأخذ أجوبتها بإذن الله تعالى بداية الحلقة القادمة.
نعم. ذكرنا في قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه.
نعم.
ذكرنا فيها قيد، ذكرنا فيها قيد.
نعم.
ما هو هذا القيد؟
كي.
وكذلك قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر الابتداء، ونريد ذكر مثال عليها
بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ. إذن هذا السؤال نبتدي به حلقة القادمة بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل على ما تفضل به من شرح لهذه القواعد، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير،
حفظكم الله. كما نشكر الأحبة الكرام المتابعين لنا في هذه القناة، نشكركم على طيب متابعتكم، ونلتقي بكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.